بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 13 من لقاءات الجمعة مع فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء في 28 من شهر الله المحرم عام 36 و400 للهجرة النبوية في جامع الرضوان بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
فنخبركم أن قد عزمنا إن شاء الله ما تيسرت لنا بغيتنا أن تكون هذه اللقاءات الأسبوعية علمية ووعظية وفقهية، وليس هناك كتاب مرتب، لكن نصوص نعرضها عليكم ثم نشرحها بما يفتح الله به علينا. وفي جلسة هذا اليوم، وأظنه معلن لديكم، القراءة من فتح الباري، وأظن أن الكتاب كتاب المرتدين، كذا
كتاب الاستتابة.
ها؟
كتاب الاستتابة،
كتاب الاستتابة. بسم الله، يقرأ المبحث. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري تحت كتاب الاستتابة: باب من ترك قتال الخوارج للتألف ولئلا ينفر الناس عنه. قال: وفيه
تأملوا، بعض الناس يقدر على قتال الخوارج لكنه يتركه مجاملة، حتى ذكرها البخاري رحمه الله، حتى لا ينفر الناس عنه. والخوارج صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بقتالهم، ومن ذلكم قوله عليه الصلاة والسلام: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، ووصفهم بأنهم شر الخلق والخليقة وأنهم كلاب النار إلى غير ذلك. فالمجاملة التي تحمل على هذا الصنيع تدل على أن صاحبها لا خير فيه للإسلام ولا للمسلمين، فلو كان فيه خير لسلك هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا إن كانت لديه قوة وقدرة. نعم. أما إن لم تكن لديه قوة وقدرة وخشي على دينه منهم فر بدينه وتركهم، فر إلى حيث يأمن من أرض الله. نعم. وإن كان حاكما يخشى منهم على نفسه ترك الحكومة. نعم.
قال رحمه الله: وفيه أنه لا يجوز قتال الخوارج وقتلهم إلا بعد إقامة الحجة عليهم بدعائهم إلى الرجوع إلى الحق والإعذار إليهم. وإلى ذلك أشار البخاري في الترجمة بالآية المذكورة فيها، واستدل به لمن قال بتكفير الخوارج.
لحظة يا
وهو مقتضى صنيع البخاري.
دقيقة، هذا جواب على سؤال مقدر، وما ذكره الحافظ رحمه الله هذا يدل على فقهه وكياسته وفطنته. فمتى يقال الخوارج؟ إذا أقيمت الحجة عليهم. وهذا أقول تنبيه لنا إلى أن الخوارج المحاربة قسمان: قسم لهم راية يمكن الوصول إليهم، تجمعوا في مكان ما ورايتهم معلومة ظاهرة ومكانهم معلوم، فهنا للإمام أن يناظرهم ويقيم الحجة عليهم ما لم يبدأ القتال. إذا بدأوا القتال وشنوا الحرب على المسلمين فهذا الصنيع ينطبق عليه قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم الآية. فإذا ناظرهم الإمام أو من ينوب منابه فيبعثه إليهم، فإذا تمت المناظرة وقامت الحجة بذكر النصوص وذكر صنيع السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان من أئمة العلم والدين والإيمان، استعان بالله على حربهم كما صنع علي رضي الله عنه، فإنه بعث ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا فأقام عليهم الحجة وخصمهم رضي الله عنه وألجمهم وأفحمهم فسلموا، فرجع نحو 2000 إلى راية أهل السنة إلى راية الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبقيت بقية أبوا، فاستعان بالله عليهم وقتلهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وتحقق فيه قول محمد صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. فنال هذه الكرامة وهذا العلم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه من الصحابة وخيار التابعين. نعم.
قال: وسدل به لمن قال بتكفير الخوارج وهو مقتضى صنيع البخاري.
تمام. هنا أمر استدل به الظاهر على الحديث، أو أقصد بالحديث الذي سيأتي، كما أن هذا هو صنيع البخاري. قال أهل العلم بعض أهل العلم: نستفيد الفقه من تراجم البخاري رحمه الله، فهو يعني استدل هنا حين هذا الباب وما فيه من نصوص. نعم، فهم العلماء أن البخاري يرى كفرهم، ثم الآن إلى سياق الأدلة. نعم.
قال: وهو مقتضى صنيع البخاري حيث قرنهم بالملحدين وأفرد عنهم المتأولين بترجمة، وبذلك صرح القاضي أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي فقال: الصحيح أنهم كفار، لقوله صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الإسلام، ولقوله: لأقتلنهم قتل عاد، وفي لفظ: ثمود، وكل منهما إنما هلك بالكفر، وبقوله: هم شر الخلق، ولا يوصف بذلك إلا الكفار.
هذا من هو؟ ابن العربي المالكي رحمه الله. فرق بين ابن عربي، هذا ملحد كافر صوفي من أهل وحدة الوجود وغيرها من التصوف الغالي الشركي، وابن العربي لا، هذا إمام من أئمة المالكية، من علماء المالكية. نعم.
وبقوله هم شر الخلق، ولا يوصف بذلك إلا الكفار، ولقوله إنهم أبغض الخلق إلى الله تعالى.
انتظروا، هنا قال، هذا بيان وجه الدلالة، أنه لا يوصف بأنه شر الخلق، وأنهم مارقة من الدين، مارق يعني خرج من الدين، إلا فنعم إلا بأن بهذا لا يوصف بهذه الأوصاف إلا الكافر. نعم.
ولحكمهم على كل من خالف معتقدهم بالكفر والتخليد في النار، فكانوا
نعم خالفوا الإجماع، فاستحلوا بهذا الصنيع دماء المسلمين وأعراضهم. نعم. وسبوا أموالهم وضرريهم. نعم.
فكانوا هم أحق بالإسم منهم. وممن جنح إلى ذلك من أئمة المتأخرين الشيخ تقي الدين السبكي، فقال في فتاويه: احتج من كفر الخوارج وغلاة الروافض بتكفيرهم أعلام الصحابة لتضمنه تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم في شهادته لهم بالجنة.
جميل. لماذا كفر الخوارج؟ أو ما حجة هؤلاء العلماء؟ بالإضافة إلى ما تقدم أنهم كفروا علي رضي الله عنه ومن معه، فخالفوا الكتاب والسنة والإجماع. نعم.
قال: وهو عندي احتجاج صحيح.
نعم.
قال: واحتج من لم
هذا من هو؟ ابن العربي.
لا، تقي الدين الشيخ السبكي.
تقي الدين السبكي. نعم، نسيت، أحسنت.
قال: وهو عندي احتجاج صحيح. قال: واحتج من لم يكفرهم بأن الحكم بتكفيرهم يستدعي تقدم علمهم بالشهادة المذكورة علما قطعيا، وفيه نظر، لأننا نعلم تزكية من كفروه علما قطعيا إلى حين موته، وذلك كاف في اعتقادنا تكفير من كفرهم. ويؤيده حديث من قال لأخيه كافر فقد باء به أحدهما.
أقول: علي رضي الله عنه ضمن الستة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، عثمان وعلي وآخرون، فهؤلاء يكفرون من رضي عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ورضى النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء بوحي من الله. أضف إلى ذلك إلى أن الحق جل وعلا رضي، أنزل رضاه على النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه. نعم. فاشترط في السابق فالسابقون الأولون رضي الله عنهم رضا مطلقا، ومن أتى بعدهم اشترط فيه ماذا؟ الاتباع بإحسان. نعم. وقال العلماء: لو مثلا لو وجد في بعض التابعين من هو أفقه من بعض الصحابة المتأخرين، يقال: ولكن الصحبة، شرف الصحبة لا يدانيه شرف، شرف الصحبة ليس فوقه شرف. نعم.
ويؤيده حديث من قال لأخيه كافر فقد باء به أحدهما، وفي لفظ مسلم: من رمى مسلما بالكفر أو قال عدو الله إلا حاد عليه.
الله أكبر. هؤلاء يرمون الصحابة، صفوة هذه الأمة، وجعلهم الله أصحابا لنبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يختار ويصطفي جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا هم خير الناس صحبة لنبيه صلى الله عليه وسلم، فالذي يكفرهم يطعن حتى في مقام الربوبية، يطعن في مقام الربوبية ويطعن في النبي صلى الله عليه وسلم ويطعن في إجماع الأمة بل ويطعن في الكتاب العزيز. نعم، فهذه أدلة عظيمة قاصمة. نعم.
قال: وهؤلاء قد تحقق منهم أنهم يرمون جماعة بالكفر ممن حصل عندنا القطع بإيمانهم.
هذا كل الشبكي؟
نعم.
جميل.
فيجب أن يحكم بكفرهم بمقتضى خبر الشارع، وهو نحو ما قالوه في من سجد للصنم ونحوه.
نعم.
ممن لا تصريح بالجحود فيه بعد أن فسروا الكفر بالجحود، فإن احتجوا بقيام الإجماع على تكفير فاعل ذلك قلنا: وهذه الأخبار الواردة في حق هؤلاء تقتضي كفرهم.
والله إن هو استنباط جيد، استنباط عظيم. نعم.
ولو لم يعتقدوا تزكية من كفروه علما قطعيا، ولا ينجيهم اعتقاد الإسلام إجمالا والعمل بالواجبات عن الحكم بكفرهم، كما لا ينجي الساجد للصنم ذلك.
نعم.
قلت: وممن جنح إلى بعض
هذا كلام الحافظ. قلت: نعم.
قلت: وممن جنح إلى بعض هذا البحث الطبري في تهذيبه، فقال بعد أن سرد أحاديث الباب فيه الرد على قول من قال: لا يخرج أحد من الإسلام من أهل القبلة بعد استحقاقه حكمه إلا بقصد الخروج منه عالما.
عجيب، بالنية.
فإنه
يعني الظاهر لا يحكم عليه عنده، لا يحكم به، هذا ليس بصحيح. يعني من ذبح لغير الله، ذبح لصنم أو لروح نبي، لروح ميت، ذبح لغير الله فلا يسأل عن نيته، لأن العمل ظاهر، العمل ظاهر. نعم. إلا إذا وجد مانع كالجهل، بعض الناس أسلم على أيدي متصوفة، تصوف شركي، فيستغيثون بغير بالأموات ويستغيثون بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ويتقربون إلى المقبورين من الصالحين بالذبح والنذر غير ذلك مما لا يصلح إلا لله عز وجل. فهو أسلم على هذا ولا يعرف من الإسلام إلا هذا، فهذا يبين له. نعم. فإن استبان فهو المطلوب، وإلا حكم بكفره. نعم. نعم.
قال: فإنه مبطل لقوله في الحديث: يقولون الحق ويقرؤون القرآن ويمرقون من الإسلام ولا يتعلقون منه بشيء. ومن المعلوم أنهم لم يرتكبوا استحلال دماء المسلمين وأموالهم إلا بخطأ منهم فيما تأولوه من آي القرآن على غير المراد منه.
نعم.
ثم أخرج بسند صحيح عن ابن عباس وذكر عنده الخوارج وما يلقون عند قراءة القرآن، فقال: يؤمنون بمحكمه ويهلكون عند متشابهه. ويؤيد القول المذكور الأمر بقتلهم مع ما تقدم من حديث ابن مسعود: لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وفيه: التارك لدينه، المفارق للجماعة.
وهل الصحابة تركوا الدين؟ وهل الصحابة وخيار التابعين ممن قاتل مع علي رضي الله عنه تركوا الدين وفارقوا الجماعة؟ الجواب: ألف كلا. فهؤلاء الخبثاء الأنجاس يكفرون هؤلاء ويستحلون دماءهم ويسبون أموالهم وذرريهم، هكذا يغنمون أموالهم ويسبون ذرريهم، يغنمون أموالهم ويسبون ذرريهم. فتنبهوا يا أولي الأحلام والنهى. بلغنا أن بعض الناس في بعض المناطق أعجبهم ما فعلته داعش من إخفاء الخمر والدخان وغير ذلك، وهؤلاء جهلة. الخمر ليس بكفر إلا من استحله عالما بتحريمه، وقد قدمت لكم كثيرا من قدمت لكم في الكثير في المجالس الكثيرة ما يحصل به الاستحلال، لا بد من القول الصريح ولا بد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. نعم، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. نعم، ولعل نقرأه إن شاء الله من كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله في القواعد المثلى. وللفقير شرح لهذا الكتاب، لكن لا أريد أن أربطكم بشرحي أنا، أربطكم بالإمام الذي أخذت عنه. نعم.
قال القرطبي في المفهم: ويؤيد القول بتكفيرهم التمثيل المذكور في حديث أبي سعيد، يعني الآتي في الباب الذي يليه. نعم. فإن ظاهر مقصوده أنهم خرجوا من الإسلام ولم يتعلقوا منه بشيء، كما خرج السهم من الرمية لسرعته وقوة راميه، بحيث لم يتعلق من الرمية بشيء.
جميل.
وقد أشار إلى ذلك بقوله: سبق الفرث والدم. وقال صاحب الشفاء فيه: وكذا نقطع بكفر كل من قال قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة أو تكفير الصحابة. وحكاه صاحب الروضة في كتاب الردة عنه وأقره.
أعد.
نعم.
أعد الكلام هذا أو من أول.
وقال صاحب الشفاء
هذا القاضي عياض، له كتاب سماه الشفاء أظن بحقوق المصطفى أو بذكر حقوق المصطفى، كتاب جميل. نعم. كيف؟
نعم.
نعم تفضل.
وقال صاحب الشفاء فيه: وكذا نقطع بكفر كل من قال قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة أو تكفير الصحابة. نعم. وحكاه صاحب الروضة في كتاب الردة عنه وأقره.
أظن يقصد روضة الطالبين. نعم.
انتهى كلام شيخ الحافظ في تكفير. جميل. الخوارج.
نعم، الحافظ رحمه الله كما لاحظتم أحالنا إلى شيئين. الأول من ذكر عنه تكفير هؤلاء، والثاني الاستدلال بالنصوص وأحال على أحاديث. بقي أن تتبعوها أنتم، بارك الله فيكم، وإن شاء الله تكون القراءة في الجمعة القادمة في القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته العلى، ويحدد الشيخ عبد الواحد موضع القراءة إن شاء الله يصل إليكم. لا نريد أن نقرأ الكتاب كامل، لكن ما يتعلق بتكفير المسلم وكذا إلى آخره. والشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله يرى تكفيرهم. نعم. أما أنا فسوف أستخير الله، لأني أميل هذا القول ميلا شديدا، لكن ما جرؤت عليه. سوف أستخير الله عز وجل وأعلن أنت وصلت إلى تكفيرهم حول الله تعالى.
هنا الشيخ ذكر سبعة ممن يعني قالوا بكفرهم.
سبعة من العلماء
ممن قرأناهم. نعم الشيخ
ما شاء الله سبعة، والشيخ عبد العزيز رحمه الله ثمانية، وأظن ابن عبد البر ماذا قال فيهم؟ أظن ذكر إجماع أهل الحديث، والله أعلم. لكن الشيخ عبد العزيز رحمه الله ذكر هذا في شرح إغاثة اللهفان. نعم، فليأتنا به إن شاء الله في الجلسة القادمة عرفات بن حسن. موجود يا شيخ عرفات؟
موجود نعم شيخ.
خلاص عندك. مفرغ هو؟
ما أدري والله شيخ. ما أدري.
شيخ. المهم إن شاء الله ابحث لنا عنه. يفرغ ويقرأ عليكم إن شاء الله تعالى. حتى تعلموا أن من كفرهم من أئمتنا له سلف. ولا بد أن يكون منشورا في الشبكة، ما أظن يغفل هكذا. وبعد هذا نتيح الفرصة لعرض إمام المسجد ما أمكن عرضه من أسئلتكم، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم الإسلام والمسلمين. السؤال الأول في هذا اللقاء، يقول السائل: ما الفرق بين البغاة والخوارج؟ وأن بعض الناس يقولون الخروج على الحاكم بغي وليس من أصول الخوارج. وليس من أصول الخوارج الخروج على الحاكم، وإنما خروجهم على الحاكم مبني على تكفيرهم له.
البغاة لا يستحلون أو لا يكفرون الحاكم ومن معه، ولكن يخرجون عليه لأمور يدعونها، ولهذا قال العلماء يناظرهم، فإن ادعوا مظلمة أزالها، وإن ادعوا شبهة كشفها لهم بالحجة. نعم. وأنا قلت الخروج عليه لما وسوف أحدثكم إن شاء الله بحول الله تعالى عن الخوارج وتفصيل القول فيهم، لأنهم في اللغة خوارج، لأنهم أعلنوا عدم طاعة الإمام وتجمعوا ضده، وقد يشنون العداوة، يشنون الحرب عليه. نعم، فهم من حيث اللغة خوارج، لكن من حيث الشرع لا. الخوارج من حيث الشرع هم الذين يخرجون على الإمام ويرفعون السيف في وجهه ويستحلون تكفيره وتكفير من معه، هذا معنى الخوارج في الشرع. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثاني في هذه اللقاء، يقول السائل: حفظكم الله وسددكم شيخنا، ابتلينا بفتنة الخوارج جماعة الشباب في كينيا، فما واجب طالب العلم السلفي تجاه هذه الفتنة؟
نحن وغيرنا مع علمائنا وأئمتنا ليس عندنا إلا البيان، نبين بيانا يفهمه عنا الخواص والعوام، فمهمة دعاة الحق والبصيرة والخطباء والمدرسون الذين هم على مسلك السلف هذا البيان للناس، فمن قبل قبل، ومن أبى فليس لدينا قاهر يقهره، ما عندنا قهر. القهر مهمة السلطان، مهمة الحاكم، هو الذي يأطرهم أطرا بالقوة كما صنع علي رضي الله عنه. من رجع علي رضي الله عنه، من رجع بعد إقامة الحجة يعني تركه لأنه أدى المطلوب منه، ومن أبى قاتله، هكذا حكام المسلمين، هذا هو الواجب عليهم. فلعنة الله على الديمقراطية والمدنية والمساواة المزعومة ومن أكبر الداعين إليها الضال المضل يوسف القرضاوي المصري منشأ، القطري إقامة، طهر الله قطر منه ومن أمثاله من الضالين المضلين. وحينما أقول القطري إقامة فلست يعني محملا حاكم قطر ولا شعب قطر ولا نواب الحاكم من وزراء وقضاة ومفتين، لست محملا إياهم المسؤولية. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال الثالث، أخت من إحدى الدول الكافرة تسأل، تقول زوجها يدافع عن داعش ويسب العلماء وعزم أن يلحق.
ماذا؟
زوجها يدافع عن داعش.
داعش. نعم.
ويسب العلماء وعزم أن يلحق بداعش في هذا الصيف ولا يقبل النصائح منها، فما نصيحتكم جزاكم الله خيرا؟
أولا، إذا كنت قد أبلغت فيه نصحا وأبى فحقك الخلع، خالعي بما إن قدرت. وثانيا، إذا كانت الحكومة تحارب الخوارج وهم يسمونهم الإرهابيين، نحن صلاحنا خوارج، إن كانت تحاربهم فأبلغي السلطات أو أوعزي لأخوانك المسلمين الذين يستطيعون إبلاغ السلطة، وبهذين تبرأ ذمتك يا بنتي إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الرابع، يقول هل يجوز لنا اليوم أن ننزل أحكام الخوارج على التكفيريين الموجودين بيننا؟
لا شك، يعني من حيث الحكم العام نعم، فلكن ينظر في حالهم ويبين لهم. فمن الناس من هو من الهمج الرعاع، كما قال علي رضي الله عنه: الناس ثلاثة، عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج الرعاع أو قرعاع يتبعون أتباع كل ناعق، أتباع كل ناعق. فقد يكون هذا من أصحاب النعاقين، أتباع النعاقين. نعم. أما إن كان عالما يفقه وعرف الحجة، علمها وفهمها، فهو خارجي ولا كرامة عين. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الخامس في هذا اللقاء، يقول السائل: ما هي صفة تحريك السبابة في التشهد؟
يرفعها وينزلها هكذا. والألباني رحمه الله ذكر في كتابه صفة الصلاة، قال: فائدة عزيزة. ثم ذكر أن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن رفع اليدين قال: بشدة. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، نفع بكم الإسلام والمسلمين. السؤال السادس في هذا اللقاء، يقول: نشهد الله أننا نحبكم في الله ونتقرب إليه بحبكم.
أحبكم الذي أحببتمونا من أجله.
ويقول شيخنا: عندنا في تونس كثير من الشباب إذا قام بالنظرة الشرعية يطلب من والدها أن يعقد له عقدا شرعيا بحجة أنه يريد أن يتكلم معها ويتعرف عليها، وكثير من الأولياء عندنا لا يعرفون معنى العقد الشرعي، ويظنون أن نيته لا تصير أن موليته لا تصير زوجة لذلك الشاب إلا بعقد مدني، فيقول للخاطب زوجتك، وهو يقصد الخطبة للتزويج. والسؤال: هل يقع العقد صحيحا إذا لم ينوي الولي التزويج؟ والسؤال الثاني ما تابعا له يقول: ما هي نصيحتكم للإخوات السلفيات اللاتي يتسرعن في العقد وربما تحصل أمور من الخاطب في تلكم الفترة كالاستمتاع بها ثم يطلقها وهو عند الناس لم يدخل بها بعد فتقع في إحراج؟
كيف السلفية ماذا صنعنا؟
اللاتي يتسرعن في العقد.
كيف ما لم أفهم يتسرعن في العقد؟
يعني ربما يعني قبل اشتهار العقد بين الناس، يعني
أيوة يعني بمجرد العقد.
أي بمجرد العقد
هذا موجود حتى عندنا.
أي
نعم
أيوة. يقول يعني تلك كالاستمتاع أيضا ثم يطلقها وهو عند الناس لم يدخل بها بعد فتقع في إحراج أمام الناس ووالديها وجزاكم الله خيرا.
أقول: أولا إن قدرت أن تأتي بمن تريد أن تصاهر فأتي به وناصحه وبين له إن قدرت. نعم. أو خذه إلى عالم من أهل العلم، أقرب بلد فيه علماء معتبرون سلفيون. نعم، يبين له. ثانيا لا يشترط النية، فإذا قال الولي وبحضور الشهود وسمي المهر، هذا الأولى أن يسمى زوجتك بنتي فلانة، وقال الخاطب قبلت نكاحها، تم، فهي زوجه ترثه ويرثها وحل له منها كل شيء، لأن هذا هو العقد في شرع محمد صلى الله عليه وسلم. بقي ما يسمونه عندكم في تونس وفي غيره في جميع الدول العربية، إلا عندنا ولله الحمد لا يوجد هذا، العقد المدني. هذا للتوثيق فقط وليس للدخول، للتوثيق. الأمر الثالث والأخير في هذه المسألة: أنا أنصح كل مسلمة أن ترعى عرف أهلها، فبعض الأعراف لا يمكنون الرجل من الاختلاء بزوجه، فإذا كنت يا مسلمة يا سلفية عرف أهلك كذلك فلا تمكنيه من الخلوة بك، وبعضهم يسمح له بالزيارة والخلوة لكن لا يريدون أن يأتي بها، لا يريدون أن يجمعها، فلو حصل لكان فضيحة لهم، وربما اعتدوا على البنت بالضرب، يعني لغير ذلك من العقوبات. فأنا أنصح كل مسلمة أن ترعى عرف أهلها بعد أن يتم العقد، وأحذر كل مسلمة من أمر فاشي في كل مكان، ولا أدري لعل بعض مناطقنا وصلهم ذلك، وهي أنها تهيئ الرجل، يخاطبها وتخاطبه، ولربما اجتمع بها في مكان معين، ثم بعد ذلك تأتي لأهلها وتقول: أنا أريد هذا الرجل، والله يا بنتي إنك هبلة، إذا كان هذا مسلكك هبلة. إذا كنت أولا أنت، النساء لا يعرفن خبايا الرجال ومكامن مكرهم، هذا بعيد ما يمكن، صعب. ثانيا أنت خرقت باب البيت وهو وليك، هذا خطأ منك، معنى هذا أنك همشت وليك، وكأنك أنت القائمة على نفسك، ولم ترعي قوله تعالى الرجال قوامون على النساء، فكأنك تقولين أنا قوامة على نفسي، القرار لي، أنت يا وليي أكمل فقط أكمل. هذا يفعله الهبل من النساء والمتأثرات بالغربيات، وإن كانت مسلمة متجلببة مختمرة، لكن هذا خطأ لا يجوز، بل هذا من مصايد الشيطان. فكم من واحدة، وأنا أقول هذا عن علم، لأني كنت على الهاتف ويتصل برجال ونساء، فكم من واحدة وحك عليها هذا الخطيب وقال أنت ستكونين زوجتي والحمد لله، أيام بسيطة ويحصل العقد وتحصل الملكة، يعني خليني يعني أتمتع وكذا وكذا وكذا، أنت زوجتي، بقي العقد الحمد لله، أنت ستكونين زوجة لي، فيضحك عليها ويفعل معها المكروه فتحمل منه، بعضهن تحمل وبعضهن، المهم النهاية ما هي؟ أنه يتركها. لماذا؟ لأنه وقر في قلبه ما دام مكنته فلن تتورع من تمكين غيره منها ولو كانت فراشا. فاتقين الله يا مسلمات، وحافظن على شرفك وعفتك، واحفظن كرامة أهلك. إذا مثلا كلمتك امرأة لأخيها أو لعمها أو لخالها أو لأبيها، فقل لها إن كان صادقا فليأتي إلى البيت، يأتي إلى أبي أو وليي مهما يكون هو، وقد تحاول أن تمكنيه من النظر، أن تكلميه بكلمات ما يضرك شيء، أنا عندك، فازجريها زجرا شديدا وقل لا تعرضي على الأمر بعد هذا، إن كان صادقا أنا دللتك، بهذا تحفظين كرامة أهلك وتصونين عرضهم وتحفظين عفة نفسك إن شاء الله تعالى. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
آمين.
السؤال السابع في هذا اللقاء، يقول السائل: نشر المغرضون من أتباع المتلوثين بالحزبية كأتباع الحلبي وأتباع الحجوري والحدادية وغيرهم أنكم تتهمون الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله بأنه يقول بجواز التنازل عن أصول الدين، فما تعليقكم؟ بارك الله فيكم.
والله وبالله وتالله إنهم لكاذبون، ومنطلقهم الخبيث، منطلقهم الخبيث أنه لما حصل ما حصل بين الأخوين الشيخ ربيع والشيخ فالح، نصحناهم، أنا وصالح السحيمي وملفي الصاعدي، فنقلنا يعني فنصحنا كل منهما سرا، نصحنا كل منهما سرا، ولما خرجت نصيحتنا للشيخ ربيع حفظه الله وبارك له في عمره وعمله وعلمه نشرت، رأيت من العدل أني أنشر نصيحتنا لفالح الحربي، وجعلت ولدي عبد العزيز يقرأها عن طريق غرفة البالتوك التي يشرف عليها أخونا خالد بن محمد بن عمر الذي كنيته أبو زياد. هذا أولا. ثانيا، الشيخ ربيع حفظه الله رد علينا فقبلت رده وأقررته ولم أعقب عليه بشيء، فلو أن لو أنه لم يصب في رده لتعقبته. الأمر الثالث، لو كنت أتهم الشيخ ربيع أعاذني الله وإياه وإياكم من مداخل الشيطان، فسقيات وكفريات، نعم لأعلنت ذلك ولهجرته، وأنتم تسمعون أو أكثركم أني في مواطن كثيرة لا تحصى أثني على الشيخ ربيع حفظه الله، فهل يجتمع اتهامي له بالتنازل عن الأصول وثنائي عليه؟ هذا لا يقبله عامي عاقل، فكيف بمن ينتسب إلى العلم؟ هذا تناقض. الأمر الرابع، أن أتحداهم، أين هذه الكلمة؟ ليس في خطابي للشيخ ربيع أني أتهمه بالتنازل عن الأصول، فاللهم من كان منهم فيه خير فألهمه رشده ورده إليك ردا جميلا، ومن لم يكن منهم فيه خير فنسأل الله أن يكفينا شره بما شاء وأن يوقفه يوم القيامة للخصومة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل:
أقول ختاما، لا تستغربوا من أهل البدع والتحزب وكل من تلوث بالبدعة والتحزب، هذا هو مصيدته، ليس عنده سلعة نعم رائجة سوى هذا. أما السنة فليست بغريبة، الكل يعرفها ولا الحمد. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
آمين.
يقول السائل: مدارس نظامية في أندونيسيا قد اختلفت كلمة السلفيين لأجلها، وكثر القيل والقال، وهذه المدارس تشتمل على الآتي: قراءة نص المبادئ الخمسة، وهي تقوم على حرية الأديان والقومية والديمقراطية، وفي ظل هذه المبادئ ضربت العلمانية أعطانها، مع احتوائها على مادة اللغة الأندونيسية التي تشتمل على قصص تتضمن الشركيات والوثنية، غير ما فيها من مخالفات ظاهرة كتحية العلم والتغني بالنشيد والحداد المصحوب بغناء والصور.
كيف وماذا؟
غير ما فيها من مخالفات ظاهرة كتحية العلم والتغني بالنشيد والحداد المصحوب بغناء والصور، فهل يجوز للسلفيين الاختراط فيها والمشاركة؟
هذه مدارس مبنية على الكفر المركب، فلا يحل لمسلم أن يدرس فيها. نعم، إن كان لديها أقسام لمن أراد العلوم الشرعية واللغة العربية والتاريخ الإسلامي فلا بأس، أما إذا كان على هذا المنهج المختلط الذي يحوي الكفريات فلا يحل لمسلم أن يختلط فيها ولا أن يدرس فيها. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال التاسع في هذا اللقاء يقول:
أقول فهي تدعو إلى وحدة الأديان. نعم تفضل، وهذا كفر. تابع. نعم.
السؤال التاسع في هذا اللقاء يقول: عندنا في بلدنا يصلون الفجر قبل دخول الوقت، فهل لنا أن نصلي معهم وتكون لنا نافلة ثم نعيدها في البيت، أو لا نذهب للمسجد أصلا؟ نرجو منكم التفصيل في هذه المسألة، لأنه قد وقع بين الإخوة خلاف كبير حولها.
هذه دعوة كثيرة وتحتاج إلى تثبت ويقين لا يجوز أن تبنى على الشك أبداً. والمدن الآن مغمورة بالأضواء الكهربائية، فلا يتميز يعني لا يتبين وقت دخول الفجر، لكن إذا تيقن تقي لله عز وجل بأن رأى في أماكن برية قريبا أن قومه في مدينته القريبة من البرية يصلون قبل الوقت ويمسكون قبل الوقت فلا يصلي معهم، نعم لكن بل يصلي وحده في بيته. وما أظن الحكام يتابعون من لم يصلي مع الجماعة، لأنهم بنوا حكمهم على الحرية والديمقراطية وغير ذلك من الألقاب الخبيثة. نعم، لكن كونهم يصلون جماعة هذا يلفت النظر إليهم، ونخشى عليهم من براثن من أفراخ الكفار. أنا أقول أفراخ كفار لكن لا أكفرهم إلا من قامت عليه الحجة، هم أفراخ جنود مجندة، نعم مصايد. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال العاشر في هذا اللقاء، يقول السائل: إني أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتنا من أجله.
والسؤال بارك الله فيكم يقول: قال أحدهم: إن بعث نبي وقال لنا قاتلوا مجموعة من المسلمين سنقاتل ولن نتراجع عن ذلك، أما كما سمعت من جاء قام له جبهة وقام يجرجر المسلمين إلى القتال، أو أسس له حزبا وجرجر المسلمين للقتال وإلى آخره، هذه الطرق لا نقبلها ولا تقبل عند الله، بل هي من الفتن العظام والانحراف الكبير، فما تعليق فضيلتكم على هذه المقولة؟
كذاب، وما إخاله إلا جسر للرافضة، ولو شئت لسميت ذلكم جسر البدع، بل ومدخل للكفر، وقد رددنا عليه في رد منشور. وهذه المقولة أولا تضليل الصحابة ومن بعدهم ممن قاتلوا الخوارج وجاهدوا الكفار وفتحوا بلادهم، وممن وقع تحت طائلة هذه المقولة الظالمة الملعونة الفاجرة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قاتل المرتدين وفتح ما يسر الله له من فتوح، جاهد، ثم عمر رضي الله عنه، فهو الذي دوخ الفرس، وأخشى أن يكون له أخوال من الفرس، أخشى ولو من بعيد، ثم عثمان، وهكذا. فهم على هذه المقولة ضالون مضلون، ثم من اعتقد ذلك كفر، لأنه يضلل سادة الناس في هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثانيا، هذه المقولة الفاجرة الجائرة الظالمة ولا تصدر إلا من خبيث، خبيث المعتقد، فاسد، ولو انتسب إلى العلم، ولو تتلمذ على شيخ فاضل، نعم تشبه قولة الرافضة. فالرافض عليهم لعائن الله لا يرون القتال حتى يخرج المهدي المنتظر في السرداب. السرداب يقولون لعل الفار لا يدخل منه، فكيف رجل؟ عاش على هذا الإمام، هذا شيطان، شيطانهم هذا وليس من الأئمة. صاحب السرداب إمام من أئمة المسلمين لا يفعل هذا. ثالثا أجمع المسلمون على قتال الروافض والخوارج إذا فارقوا الجماعة. نقل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. الأمر الرابع، هذا يسوغ الآن، يسوغ للرافضة ويقوي قوله هذا شبهتهم. الأمر الخامس، هذا يطعن في أهل الغيرة والحمية والشجاعة ورفع علم ورفع راية الجهاد ضد الرافضة، ضد الحوثة الفجرة الكفرة في كتاف وغيرها من اليمن. نسأل الله العافية والسلامة. نعم، إنها لا تعمى القلوب، إنها لا تعمى الأبصار، ولكن ماذا؟ تعمى القلوب التي في الصدور، فهذا قلبه أعمى. نعم، فيجب على حاكمه أن يستتيبه، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. أقل أمر أنه فاسق. أهل الغيرة على دين الله وأهل الحمية لدين الله تكاتفوا حتى قهر الله على أيديهم الحوثة. نعم، والحوثة تعدوا على كتاف وغيرها وأفتى، ولله الحمد، معنا من أفتى من أهل العلم بجواز قتالهم. نعم، فهذا يطعن في إخوانه الفضلاء الأخيار من رجال الشهامة والشجاعة والحمية الذين انبروا للرافضة الكفار الملاعين فقهروهم ولله الحمد. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا.
غير أن الحجوري الضال المضل المخذول خذل المجاهدين، وذلك أنه أمرهم من أعني أتباعه من الجهال أن يصدوا عن المركز، خلوكم هكذا مع المركز، والمركز فيه رجل يقرأ في كتاب الطهارة أظن من بلوغ المرام أو غيره وليس حوله أحد. انظروا، هذا الظاهر أنه بل أتيقن أنه مدسوس آخر على أهل السنة وعلى دعوة الشيخ مقبل رحمه الله. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال 11، يقول السائل: رجل اشترى بيتا بقرض أخذه من المصرف والتقسيط في شهريا، يأخذ المصرف شهريا من مرتبه مبلغا، ولكن هذا الرجل توفي ولا زال القرض عليه ومرتبه مستمر، وكل شهر يأخذ المصرف من مرتبه، فهل هذا يعتبر دينا في رقبته لا يريحه في قبره؟ وهل الأولى من أهل الميت أن يدفعوا هذا القرض ليستريح الميت؟
أولا، عمل البنك صحيح إلا إن كان يأخذ فوائد، وثانيا هذا دين في رقبته، ولا تقسم التركة إلا نعم بعد أن يسدد الدين. وهذا إن كان في السعودية فليتقدم إلى ولي الأمر، فإن ولي الأمر وفقه الله ويعني أعفى فيما هناك مكرمة ملكية، أعفت المقترضين، يتقدم نعم لدى الجهات المخولة برفع طلبه إلى ولي الأمر، وسيرى إن شاء الله ما يسدد به دين مورثهم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثاني عشر،
أنا أقصد إذا كان هذه السلفة القرض من صندوق التنمية العقارية. نعم
تفضل. السؤال الثاني عشر يقول: شاب مستقيم عنده أبناء صغار دون سن التمييز، وهو يسكن بعيدا عن أهله، وهم من عامة الناس وعندهم تلفاز، يقول وأبوه وأمه متعلقان بأبنائه ويحبون بقاءهم معهم بين الحين والآخر لمدة تقارب الأسبوع، يقول ويزعلون إذا منعناهم من أخذهم، فما توجيهكم؟
قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. فإن كان قريبا من أهله يجعل أبناءه يتعهدونهم بالزيارة من وقت لآخر، وإن كان بعيدا فهو أولى بحفظهم ورعايتهم، أولى من أبويه. نعم، وأنا لا أدري عن هذين الأبوين، هل هما ممن يطلق استعمال التلفزيون إطلاقا عاما، أو من المحافظين الذين يفيدون منه في المحاضرات والخطب والأخبار. نعم، فإن كانوا من هذا فهم على خير إن شاء الله، لكن هو أولى بحفظ أبنائه منهم، إنما الطاعة في المعروف. فإذا تعلق أبناء الرجل بأهله البعيدين ينسونه ولا يعرفونه حق المعرفة، وهو يتكلف لا يستطيع أن يزورهم يوميا عند أهله عند أبويه. نعم، فهؤلاء الأبوان محبتهما عمياء. نعم، إذا كان الأبوان عاجزين، هناك عندهم يعني رأى أن يخدمهما بعض أبنائه مع الحرص عليهما فلا مانع إن شاء الله. أما إذا لم تكن لهم حاجة وإنما أرادوا أن يبقى الأولاد عندهم، فهذه ليست سياسة حسنة. نعم، وهذا من الغلو في المحبة. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثالث عشر في هذا اللقاء يقول السائل: هل يؤخذ العلم من المخذلة الذين يدعون أنهم سلفية ويقولون خذ من الكل؟
أولا، المخذلة المنتسبون إلى السنة هم أخطر من المبتدعة، لأنهم جسر للمبتدعة. وثانيا، خذ العلم من كل أحد هذا ليس صحيح، ليس على إطلاقه أبدا، خطأ. فالأصل أن يؤخذ العلم عن صاحب سنة، وما من علم إلا ولله الحمد عند أهل السنة الحظ الأوفر منه. أهل السنة هم سادة الموحدين. أهل السنة سادة الفقهاء، أهل السنة هم علماء الحديث والأثر، ويوجد من علماء السنة ولله الحمد من هو بارع في النحو والصرف والأدب، فنون عديدة، بالإضافة إلى عنده من علم إلى ما عنده من علم الشرع. لكن إذا كان هناك علم لا يمكن حصوله إلا عند مبتدئ، فها هنا حالتان، الأولى أو بل ثلاث أحوال: الأولى أن يكون الطالب متمكنا راسخ القدم في العقيدة، في التوحيد، في السنة. الثاني أن لا يكون هذا يدعو إلى بدعته ويقررها، فقديما كان مبتدعة وهم علماء في الحديث يؤخذ عنهم. الثالث إذا كان هذا ممن يقرر بدعه، فها هنا الفرقان بين أمرين: الأمر الأول أن يكون الطالب كما قلنا متمكنا وقويا يحسن الرد فينبه الحاضرين. نعم. الأمر الثاني إذا كان الطالب ضعيفا ويخشى على نفسه مع تمكنه أن يلبس عليه هذا المبتدع بعض الأمور، لأن المبتدع عندهم شبهات حتى بعض أهل العلم يعجز عنها. نعم. تحتاج إلى علم عميق، علم رسوخ، نعم، تكشف به الشبهات، والله أعلم. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذا السؤال الرابع عشر في هذا اللقاء، يقول السائل: توفي أخي وخلف أبناء صغارا وزوجته من عامة المسلمين، وأنا أريد أن أتزوجها لأنال كفالة اليتيم ولم شمل الأسرة، فما توجيهكم لي سماحة الوالد وجزاكم الله خيرا؟
إذا انتهت العدة، إذا انتهت العدة فاخطبها لا مانع، إن رضيت فالعمل صحيح، وإن لم ترضى يخلف الله لك ولها خيرا إن شاء الله تعالى. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الخامس عشر في هذا اللقاء
والأخير إن شاء الله.
نعم. يقول: أحيانا أشتري كتبا وأدفع لصاحب المكتبة دولارا فيخصم قيمة الكتب ويرد لي الباقي ريالات، فما حكم هذه المعاملة علما بأنها تتم في حينها يدا بيد وجزاكم الله خيرا؟
دولار ولا دينار؟
دولارا.
كيش ما الكتب يعني دفاتر دولار 3-4 ريال لربع، ما أدري، لعلها رسالة صغيرة. نعم. هاي كتب لعله أراد دولارات.
أي دولارات يا شيخ؟ دولار.
إذا ليس دولارا واحدا، استغربت. لا مانع من هذا، ما دام يدا بيد فلا مانع إن شاء الله تعالى. نعم. وبهذا القدر نكتفي، واعذرونا، بارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 13 من لقاءات الجمعة مع فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء في 28 من شهر الله المحرم عام 36,400 للهجرة النبوية في جامع الرضوان بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
فنخبركم أن قد عزمنا إن شاء الله ما تيسرت لنا بغيتنا أن تكون هذه اللقاءات الأسبوعية علمية ووعظية وفقهية، وليس هناك كتاب مرتب، لكن نصوص نعرضها عليكم ثم نشرحها بما يفتح الله به علينا. وفي جلسة هذا اليوم، وأظنه معلن لديكم، القراءة من فتح الباري، وأظن أن الكتاب كتاب المرتدين كذا،
كتاب الاستتابة
كتاب الاستتابة. بسم الله يقرأ المبحث. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري تحت كتاب الاستتابة: باب من ترك قتال الخوارج للتألف ولئلا ينفر الناس عنه. قال: وفيه
تأملوا، بعض الناس يقدر على قتال الخوارج لكنه يتركه مجاملة، حتى ذكرها البخاري رحمه الله، حتى لا ينفر الناس عنه. والخوارج صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بقتالهم، ومن ذلكم قوله عليه الصلاة والسلام: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، ووصفهم بأنهم شر الخلق والخليقة وأنهم كلاب النار إلى غير ذلك. فالمجاملة التي تحمل على هذا الصنيع تدل على أن صاحبها لا خير فيه للإسلام ولا للمسلمين، فلو كان فيه خير لسلك هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا إن كانت لديه قوة وقدرة. نعم. أما إن لم تكن لديه قوة وقدرة وخشي على دينه منهم فر بدينه وتركهم، فر إلى حيث يأمن من أرض الله. نعم. وإن كان حاكما يخشى منهم على نفسه ترك الحكومة. نعم.
قال رحمه الله: وفيه أنه لا يجوز قتال الخوارج وقتلهم إلا بعد إقامة الحجة عليهم بدعائهم إلى الرجوع إلى الحق والإعذار إليهم. وإلى ذلك أشار البخاري في الترجمة بالآية المذكورة فيها، واستدل به لمن قال بتكفير الخوارج، وهو مقتضى صنيع البخاري.
دقيقة، هذا جواب على سؤال مقدر، وما ذكره الحافظ رحمه الله هذا يدل على فقهه وكياسته وفطنته. فمتى يقال الخوارج؟ إذا أقيمت الحجة عليهم. وهذا أقول تنبيه لنا إلى أن الخوارج المحاربة قسمان: قسم لهم راية يمكن الوصول إليهم، تجمعوا في مكان ما ورايتهم معلومة ظاهرة ومكانهم معلوم، فهنا للإمام أن يناظرهم ويقيم الحجة عليهم ما لم يبدأوا القتال. إذا بدأوا القتال وشنوا الحرب على المسلمين فهذا الصنيع ينطبق عليه قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم الآية. فإذا ناظرهم الإمام أو من ينوب منابه فيبعثه إليهم، فإذا تمت المناظرة وقامت الحجة بذكر النصوص وذكر صنيع السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان من أئمة العلم والدين والإيمان، استعان بالله على حربهم كما صنع علي رضي الله عنه، فإنه بعث ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا فأقام عليهم الحجة وخصمهم رضي الله عنه وألجمهم وأفحمهم فسلموا، فرجع نحو 2000 إلى راية أهل السنة إلى راية الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبقيت بقية أبوا، فاستعان بالله عليهم وقتلهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وتحقق فيه قول محمد صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. فنال هذه الكرامة وهذا العلم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه من الصحابة وخيار التابعين. نعم.
قال: وسدل به لمن قال بتكفير الخوارج وهو مقتضى صنيع البخاري.
تمام. هنا أمر سدل به الظاهر على الحديث، أو أقصد بالحديث الذي سيأتي، كما أن هذا هو صنيع البخاري. قال أهل العلم بعض أهل العلم: نستفيد الفقه من تراجم البخاري رحمه الله، فهو يعني استدل هنا هذا الباب وما فيه من نصوص. نعم، فهم العلماء أن البخاري يرى كفرهم، ثم الآن إلى سياق الأدلة. نعم.
قال: وهو مقتضى صنيع البخاري حيث قرنهم بالملحدين وأفرد عنهم المتأولين بترجمة، وبذلك صرح القاضي أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي فقال: الصحيح أنهم كفار لقوله صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الإسلام، ولقوله: لأقتلنهم قتل عاد، وفي لفظ: ثمود، وكل منهما إنما هلك بالكفر، وبقوله: هم شر الخلق، ولا يوصف بذلك إلا الكفار.
هذا من هو؟ ابن العربي المالكي رحمه الله. فرق بين ابن عربي، هذا ملحد كافر صوفي من أهل وحدة الوجود وغيرها من التصوف الغالي الشركي، وابن العربي لا، هذا إمام من أئمة المالكية من علماء المالكية. نعم.
وبقوله: هم شر الخلق، ولا يوصف بذلك إلا الكفار، ولقوله: إنهم أبغض الخلق إلى الله تعالى.
انتظروا، هنا قال هذا بيان وجه الدلالة أنه لا يوصف بأنه شر الخلق، وأنهم مارقة من الدين، مارق يعني خرج من الدين، إلا فنعم إلا بهذا لا يوصف بهذه الأوصاف إلا الكافر. نعم.
ولحكمهم على كل من خالف معتقدهم بالكفر والتخليد في النار، فكانوا
نعم خالفوا الإجماع، فاستحلوا بهذا الصنيع دماء المسلمين وأعراضهم. نعم. وسبوا أموالهم وضرريهم. نعم.
فكانوا هم أحق بالإسم منهم. وممن جنح إلى ذلك من أئمة المتأخرين الشيخ تقي الدين السبكي، فقال في فتاويه: احتج من كفر الخوارج وغلاة الروافض بتكفيرهم أعلام الصحابة لتضمنه تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم في شهادته لهم بالجنة.
جميل. لماذا كفر الخوارج؟ أو ما حجة هؤلاء العلماء بالإضافة إلى ما تقدم؟ أنهم كفروا علي رضي الله عنه ومن معه، فخالفوا الكتاب والسنة والإجماع. نعم.
قال: وهو عندي احتجاج صحيح.
نعم.
قال: واحتج من
لم هذا من هو؟ ابن العربي.
لا، تقي الدين الشيخ السبكي.
تقي الدين السبكي. نعم، نسيت، حسنت.
قال: وهو عندي احتجاج صحيح. قال: واحتج من لم يكفرهم بأن الحكم بتكفيرهم يستدعي تقدم علمهم بالشهادة المذكورة علما قطعيا، وفيه نظر، لأننا نعلم تزكية من كفروه علما قطعيا إلى حين موته، وذلك كاف في اعتقادنا تكفير من كفرهم. ويؤيده حديث من قال لأخيه كافر فقد باء به أحدهما.
أقول: علي رضي الله عنه ضمن الستة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، عثمان وعلي وآخرون، فهؤلاء يكفرون من رضي عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ورضى النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء بوحي من الله. أضف إلى ذلك إلى أن الحق جل وعلا رضي، أنزل رضاه على النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه. نعم. فاشترط في السابق فالسابقون الأولون رضي الله عنهم رضا مطلقا، ومن أتى بعدهم اشترط فيه ماذا؟ الاتباع بإحسان. نعم. وقال العلماء: لو مثلا لو وجد في بعض التابعين من هو أفقه من بعض الصحابة المتأخرين، يقال: ولكن الصحبة، شرف الصحبة لا يدانيه شرف، شرف الصحبة ليس فوقه شرف. نعم.
ويؤيده حديث من قال لأخيه كافر فقد باء به أحدهما، وفي لفظ مسلم: من رمى مسلما بالكفر أو قال عدو الله إلا حاد عليه.
الله أكبر. هؤلاء يرمون الصحابة صفوة هذه الأمة، وجعلهم الله أصحابا لنبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يختار ويصطفي جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا هم خير الناس صحبة لنبيه صلى الله عليه وسلم، فالذي يكفرهم يطعن حتى في مقام الربوبية، يطعن في مقام الربوبية، ويطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، ويطعن في إجماع الأمة، بل ويطعن في الكتاب العزيز. نعم. فهذه أدلة عظيمة قاصمة. نعم.
قال: وهؤلاء قد تحقق منهم أنهم يرمون جماعة بالكفر ممن حصل عندنا القطع بإيمانهم.
هذا كل الشبكي؟
نعم.
جميل.
فيجب أن يحكم بكفرهم بمقتضى خبر الشارع، وهو نحو ما قالوه في من سجد للصنم ونحوه،
نعم،
ممن لا تصريح بالجحود فيه بعد أن فسروا الكفر بالجحود. فإن احتجوا بقيام الإجماع على تكفير فاعل ذلك قلنا وهذه الأخبار الواردة في حق هؤلاء تقتضي كفرهم.
والله إن له استنباط جيد، استنباط عظيم. نعم.
ولو لم يعتقدوا تزكية من كفروه علما قطعيا، ولا ينجيهم اعتقاد الإسلام إجمالا والعمل بالواجبات عن الحكم بكفرهم، كما لا ينجي الساجد للصنم ذلك.
نعم.
قلت وممن جنح إلى بعض
هذا كلام الحافظ. قلت نعم.
قلت وممن جنح إلى بعض هذا البحث الطبري في تهذيبه، فقال بعد أن سرد أحاديث الباب فيه الرد على قول من قال لا يخرج أحد من الإسلام من أهل القبلة بعد استحقاقه حكمه إلا بقصد الخروج منه عالما.
عجيب، بالنية.
فإنه
يعني الظاهر لا يحكم عليه عنده، لا يحكم به، هذا ليس بصحيح. يعني من ذبح لغير الله، ذبح لصنم أو لروح نبي، لروح ميت، ذبح لغير الله فلا يسأل عن نيته، لأن العمل ظاهر، العمل ظاهر. نعم. إلا إذا وجد مانع كالجهل، بعض الناس أسلم على أيدي متصوفة، تصوف شركي، فيستغيثون بغير بالأموات ويستغيثون بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ويتقربون إلى المقبورين من الصالحين بالذبح والنذر غير ذلك مما لا يصلح إلا لله عز وجل. فهو أسلم على هذا ولا يعرف من الإسلام إلا هذا، فهذا يبين له. نعم. فإن استبان فهو المطلوب، وإلا حكم بكفره. نعم. نعم.
قال فإنه مبطل لقوله في الحديث يقولون الحق ويقرؤون القرآن ويمرقون من الإسلام ولا يتعلقون منه بشيء. ومن المعلوم أنهم لم يرتكبوا استحلال دماء المسلمين وأموالهم إلا بخطأ منهم فيما تأولوه من آية القرآن على غير المراد منه. ثم أخرج بسند صحيح عن ابن عباس وذكر عنده الخوارج وما يلقون عند قراءة القرآن، فقال يؤمنون بمحكمه ويهلكون عند متشابهه، ويؤيد القول المذكور الأمر بقتلهم مع ما تقدم من حديث ابن مسعود لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وفيه التارك لدينه المفارق للجماعة.
وهل الصحابة تركوا الدين؟ وهل الصحابة وخيار التابعين ممن قاتل مع علي رضي الله عنه تركوا الدين وفارقوا الجماعة؟ الجواب ألف كلا. فهؤلاء الخبثاء الأنجاس يكفرون هؤلاء ويستحلون دماءهم ويسبون أموالهم وذرريهم، هكذا يغنمون أموالهم ويسبون ذرريهم، يغنمون أموالهم ويسبون ذرريهم. فتنبهوا يا أولي الأحلام والنهى، بلغنا أن بعض الناس في بعض المناطق أعجبهم ما فعلته داعش من إخفاء الخمر والدخان وغير ذلك. وهؤلاء جهلة. الخمر ليس بكفر إلا من استحله عالما بتحريمه. وقد قدمت لكم كثيرا من قدمت لكم في الكثير في المجالس الكثيرة ما يحصل به الاستحلال، لا بد من القول الصريح ولا بد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. نعم، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. نعم، ولعل نقرأه إن شاء الله من كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله في القواعد المثلى. وللفقير شرح لهذا الكتاب، لكن لا أريد أن أربطكم بشرحي أنا، أربطكم بالإمام الذي أخذت عنه. نعم.
قال القرطبي في المفهم: ويؤيد القول بتكفيرهم التمثيل المذكور في حديث أبي سعيد، يعني الآتي في الباب الذي يليه.
نعم.
فإن ظاهر مقصوده أنهم خرجوا من الإسلام ولم يتعلقوا منه بشيء، كما خرج السهم من الرمية لسرعته وقوة راميه، بحيث لم يتعلق من الرمية بشيء.
جميل.
وقد أشار إلى ذلك بقوله: سبق الفرث والدم. وقال صاحب الشفاء فيه: وكذا نقطع بكفر كل من قال قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة أو تكفير الصحابة. وحكاه صاحب الروضة في كتاب الردة عنه وأقره.
أعد
نعم،
أعد الكلام هذا أو من أول.
وقال صاحب الشفاء،
هذا القاضي عياض له كتاب سماه الشفاء، أظن بحقوق المصطفى أو بذكر حقوق المصطفى، كتاب جميل. نعم، كيف؟
نعم
نعم، تفضل.
وقال صاحب الشفاء فيه: وكذا نقطع بكفر كل من قال قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة أو تكفير الصحابة. وحكاه صاحب الروضة في كتاب الردة عنه وأقره.
أظن يقصد روضة الطالبين. نعم،
انتهى كلام شيخ الحافظ في تكفير جميل. الخوارج.
نعم، الحافظ رحمه الله كما لاحظتم أحالنا إلى شيئين. الأول من ذكر عنه تكفير هؤلاء، والثاني الاستدلال بالنصوص وأحال على أحاديث. بقي أن تتبعوها أنتم، بارك الله فيكم، وإن شاء الله تكون القراءة في الجمعة القادمة في القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته العلى، ويحدد الشيخ عبد الواحد موضع القراءة إن شاء الله يصل إليكم. لا نريد أن نقرأ الكتاب كامل، لكن ما يتعلق بتكفير المسلم وكذا إلى آخره. والشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله يرى تكفيرهم. نعم، أما أنا فسوف أستخير الله، لأني أميل هذا القول ميلا شديدا، لكن ما جرؤت عليه. سوف أستخير الله عز وجل وأعلن أنت وصلت إلى تكفيرهم حول الله تعالى.
هنا الشيخ ذكر سبعة ممن قالوا بكفرهم.
سبعة من العلماء
ممن قرأناهم. نعم الشيخ،
ما شاء الله، سبعة. والشيخ عبد العزيز رحمه الله ثمانية. وأظن ابن عبد البر ماذا قال فيهم؟ أظن ذكر إجماع أهل الحديث، والله أعلم. لكن الشيخ عبد العزيز رحمه الله ذكر هذا في شرح إغاثة اللهفان. نعم، فليأتنا به إن شاء الله في الجلسة القادمة. عرفات بن حسن موجود يا شيخ؟ عرفات
موجود. نعم شيخ،
خلاص عندك. مفرغ هو؟
ما أدري والله شيخ.
المهم إن شاء الله يبحث لنا عنه، يفرغ ويقرأ عليكم إن شاء الله تعالى، حتى تعلموا أن من كفرهم من أئمتنا له سلف، ولا بد أن يكون منشورا في الشبكة، ما أظن يغفل هكذا. وبعد هذا نتيح الفرصة لعرض إمام المسجد ما أمكن عرضه من أسئلتكم، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم الإسلام والمسلمين. السؤال الأول في هذا اللقاء، يقول السائل: ما الفرق بين البغاة والخوارج؟ وأن بعض الناس يقولون الخروج على الحاكم بغي وليس من أصول الخوارج، الخروج على الحاكم، وإنما خروجهم على الحاكم مبني على تكفيرهم له.
البغاة لا يستحلون أو لا يكفرون الحاكم ومن معه، ولكن يخرجون عليه لأمور يدعونها، ولهذا قال العلماء يناظرهم، فإن ادعوا مظلمة أزالها، وإن ادعوا شبهة كشفها لهم بالحجة. نعم. وأنا قلت الخروج عليه لما وسوف أحدثكم إن شاء الله بحول الله تعالى عن الخوارج وتفصيل القول فيهم، لأنهم في اللغة خوارج، لأنهم أعلنوا عدم طاعة الإمام وتجمعوا ضده، وقد يشنون العداوة، يشنون الحرب عليه. نعم، فهم من حيث اللغة خوارج، لكن من حيث الشرع لا. الخوارج من حيث الشرع هم الذين يخرجون على الإمام ويرفعون السيف في وجهه ويستحلون تكفيره وتكفير من معه، هذا معنى الخوارج في الشرع. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثاني في هذه اللقاء، يقول السائل: حفظكم الله وسددكم شيخنا، ابتلينا بفتنة الخوارج جماعة الشباب في كينيا، فما واجب طالب العلم السلفي تجاه هذه الفتنة؟
نحن وغيرنا مع علمائنا وأئمتنا ليس عندنا إلا البيان، نبين بيانا يفهمه عنا الخواص والعوام، فمهمة دعاة الحق والبصيرة والخطباء والمدرسون الذين هم على مسلك السلف هذا البيان للناس، فمن قبل قبل، ومن أبى فليس لدينا قاهر يقهره، ما عندنا قهر، القهر مهمة السلطان، مهمة الحاكم، هو الذي يأطرهم أطرا بالقوة كما صنع علي رضي الله عنه. من رجع علي رضي الله عنه، من رجع بعد إقامة الحجة يعني تركه، لأنه أدى المطلوب منه، ومن أبى قاتله، هكذا حكام المسلمين، هذا هو الواجب عليهم. فلعنة الله على الديمقراطية والمدنية والمساواة المزعومة، ومن أكبر الداعين إليها الضال المضل يوسف القرضاوي المصري منشأ، القطري إقامة، طهر الله قطر منه ومن أمثاله من الضالين المضلين. وحينما أقول القطري إقامة فلست يعني محملا حاكم قطر ولا شعب قطر ولا نواب الحاكم من وزراء وقضاة ومفتين، لست محملا إياهم المسؤولية. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال الثالث، أخت من إحدى الدول الكافرة تسأل، تقول زوجها يدافع عن داعش ويسب العلماء وعزم أن يلحق.
ماذا ماذا؟
زوجها يدافع عن داعش.
داعش. نعم.
ويسب العلماء وعزم أن يلحق بداعش في هذا الصيف ولا يقبل النصائح منها، فما نصيحتكم جزاكم الله خيرا؟
أولا، إذا كنت قد أبلغت فيه نصحا وأبى فحقك الخلع، خالعي بما إن قدرت. وثانيا، إذا كانت الحكومة تحارب الخوارج وهم يسمونهم الإرهابيين، نحن صلاحنا خوارج، إن كانت تحاربهم فأبلغي السلطات، أو أوعزي لأخوانك المسلمين الذين يستطيعون إبلاغ السلطة، وبهذين تبرأ ذمتك يا بنتي إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الرابع، يقول هل يجوز لنا اليوم أن ننزل أحكام الخوارج على التكفيريين الموجودين بيننا؟
لا شك، يعني من حيث الحكم العام نعم، فلكن ينظر في حالهم ويبين لهم، فمن الناس من هو من الهمج الرعاع، كما قال علي رضي الله عنه: الناس ثلاثة، عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج الرعاع أو قالوا الرعاع يتبعون أتباع كل ناعق، أتباع كل ناعق. فقد يكون هذا من أصحابه، من أصحاب النعاقين، أتباع النعاقين. نعم. أما إن كان عالما يفقه وعرف الحجة، علمها وفهمها، فهو خارجي ولا كرامة عين. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الخامس في هذا اللقاء، يقول السائل: ما هي صفة تحريك السبابة في التشهد؟
يرفعها وينزلها هكذا، هكذا. والألباني رحمه الله ذكر في كتابه صفة الصلاة، قال: فائدة عزيزة. ثم ذكر أن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن رفع اليدين، قال: بشدة. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، نفع بكم الإسلام والمسلمين. السؤال السادس في هذا اللقاء، يقول: نشهد الله أننا نحبكم في الله ونتقرب إليه بحبكم.
أحبكم الذي أحببتمونا من أجله.
ويقول شيخنا: عندنا في تونس كثير من الشباب إذا قام بالنظرة الشرعية يطلب من والدها أن يعقد له عقدا شرعيا بحجة أنه يريد أن يتكلم معها ويتعرف عليها، وكثير من الأولياء عندنا لا يعرفون معنى العقد الشرعي، ويظنون أن نيته لا تصير أن موليته لا تصير زوجة لذلك الشاب إلا بعقد مدني، فيقول للخاطب: زوجتك، وهو يقصد الخطبة لا التزويج. والسؤال: هل يقع العقد صحيحا إذا لم ينوي الولي التزويج؟ والسؤال الثاني ما تابعا له، يقول: ما هي نصيحتكم للأخوات السلفيات اللاتي يتسرعن في العقد وربما تحصل أمور من الخاطب في تلكم الفترة كالاستمتاع بها ثم يطلقها، وهو عند الناس لم يدخل بها بعد، ف فتقع في إحراج
السلفية ماذا صنعنا
التي يتسرعن في العقد.
كيف ما لم أفهم يتسرعن في العقد؟
يعني ربما يعني قبل اشتهار العقد بين الناس يعني
أيوة يعني أظن بمجرد العقد.
أي بمجرد العقد
هذا موجود حتى عندنا.
أي
نعم
أيوة. يقول يعني تلك كالاستمتاع أيضا ثم يطلقها وهو عند الناس لم يدخل بها بعد فتقع في إحراج أمام الناس ووالديها وجزاكم الله خيرا.
أقول أولا إن قدرت أن تأتي بمن تريد أن تصاهر فأتي به وناصحه وبين له إن قدرت. نعم أو خذه إلى عالم من أهل العلم أقرب بلد فيه علماء معتبرون سلفيون. نعم يبين له. ثانيا لا يشترط النية، فإذا قال الولي وبحضور الشهود وسمي المهر هذا الأولى أن يسمى زوجتك بنتي فلانة، وقال الخاطب قبلت نكاحها تم، فهي زوجه ترثه ويرثها وحل له منها كل شيء، لأن هذا هو العقد في شرع محمد صلى الله عليه وسلم. بقي ما يسمونه عندكم في تونس وفي غيره في جميع الدول العربية إلا عندنا ولله الحمد لا يوجد هذا، العقد المدني، هذا للتوثيق فقط وليس للدخول، للتوثيق. الأمر الثالث والأخير في هذه المسألة، أنا أنصح كل مسلمة أن ترعى عرف أهلها، فبعض الأعراف لا يمكنون الرجل من الاختلاء بزوجه، فإذا كنت يا مسلمة يا سلفية عرف أهلك كذلك فلا تمكني من الخلوة بك. وبعضهم يسمح له بالزيارة والخلوة لكن لا يريدون أن يأتي بها، لا يريدون أن يجمعها، فلو حصل لكان فضيحة لهم، وربما اعتدوا على البنت بالضرب، يعني لغير ذلك من العقوبات. فأنا أنصح كل مسلمة أن ترعى عرف أهلها بعد أن يتم العقد، وأحذر كل مسلمة من أمر فاشي في كل مكان، ولا أدري لعل بعض مناطقنا وصلهم ذلك، وهي أنها تهيئ الرجل، يخاطبها وتخاطبه، ولربما اجتمع بها في مكان معين، ثم بعد ذلك تأتي لأهلها وتقول أنا أريد هذا الرجل، والله يا بنتي إنك هبلة، إذا كان هذا مسلكك هبلة. إذا كنت أولا أنت النساء لا يعرفن خبايا الرجال ومكامن مكرهم، هذا بعيد ما يمكن صعب. ثانيا أنت خرقت باب البيت وهو وليك، هذا خطأ منك، معنى هذا أنك همشت وليك وكأنك أنت القائمة على نفسك، ولم ترعي قوله تعالى الرجال قوامون على النساء، فكأنك تقولين أنا قوامة على نفسي، القرار لي، أنت يا وليي أكمل فقط أكمل. هذا يفعله الهبل من النساء والمتأثرات بالغربيات وإن كانت مسلمة متجلببة مختمرة، لكن هذا خطأ لا يجوز، بل هذا من مصائد الشيطان. فكم من واحدة، وأنا أقول هذا عن علم، لأني كنت على الهاتف ويتصل برجال ونساء، فكم من واحدة وحك عليها هذا الخطيب وقال أنت ستكونين زوجتي والحمد لله، أيام بسيطة ويحصل العقد وتحصل الملكة، يعني خليني يعني أتمتع وكذا وكذا وكذا، أنت زوجتي، بقي العقد الحمد لله، أنت ستكونين زوجة لي، فيضحك عليها ويفعل معها المكروه فتحمل منه، بعضهن تحمل وبعضهن، المهم النهاية ما هي؟ أنه يتركها. لماذا؟ لأنه وقر في قلبه ما دام مكنته فلن تتورع من تمكين غيره منها ولو كانت فراشا. فاتقين الله يا مسلمات وحافظن على شرفك وعفتك واحفظن كرامة أهلك. إذا مثلا كلمتك امرأة لأخيها أو لعمها أو لخالها أو لأبيها فقل لها إن كان صادقا فليأتي إلى البيت، يأتي إلى أبي أو وليي مهما يكون هو، وقد تحاول أن تمكنيه من النظر، أن تكلميه بكلمات ما يضرك شيء أنا عندك، فازجريها زجرا شديدا وقولي لا تعرضي على الأمر بعد هذا، إن كان صادقا أنا دللتك، بهذا تحفظين كرامة أهلك وتصونين عرضهم وتحفظين عفة نفسك إن شاء الله تعالى. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
آمين.
السؤال السابع في هذا اللقاء يقول السائل: نشر المغرضون من أتباع المتلوثين بالحزبية كأتباع الحلبي وأتباع الحجوري والحدادية وغيرهم أنكم تتهمون الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله بأنه يقول بجواز التنازل عن أصول الدين، فما تعليقكم؟ بارك الله فيكم.
والله وبالله وتالله إنهم لكاذبون، ومنطلقهم الخبيث، منطلقهم الخبيث أنه لما حصل ما حصل بين الأخوين الشيخ ربيع والشيخ فالح نصحناهم، أنا صالح السحيمي وملفي الصاعدي، فنقلنا يعني فنصحنا كل منهما سرا، ناصحنا كل منهما سرا، ولما خرجت نصيحتنا للشيخ ربيع حفظه الله وبارك له في عمره وعمله وعلمه نشرت، رأيت من العدل أني أنشر نصيحتنا لفالح الحربي، وجعلت ولدي عبد العزيز يقرأها عن طريق غرفة البلتوك التي يشرف عليها أخونا خالد بن محمد بن عمر الذي كنيته أبو زياد. هذا أولا. ثانيا الشيخ ربيع حفظه الله رد علينا فقبلت رده وأقررته ولم أعقب عليه بشيء، فلو أن لو أنه لم يصب في رده لتعقبته. الأمر الثالث: لو كنت أتهم الشيخ ربيع أعاذني الله وإياه وإياكم من مداخل الشيطان فسقيات وكفريات، نعم لأعلنت ذلك ولهجرته، وأنتم تسمعون أو أكثركم أني في مواطن كثيرة لا تحصى أثني على الشيخ ربيع حفظه الله. فهل يجتمع اتهامي له بالتنازل عن الأصول وثنائي عليه؟ هذا لا يقبله عامي عاقل، فكيف بمن ينتسب إلى العلم؟ هذا تناقض. الأمر الرابع، أن أتحداهم، أين هذه الكلمة؟ ليس في خطابي للشيخ ربيع أني أتهمه بالتنازل عن الأصول، فاللهم من كان منهم فيه خير فألهمه رشده ورده إليك ردا جميلا، ومن لم يكن منهم فيه خير فنسأل الله أن يكفينا شره بما شاء وأن يوقفه يوم القيامة للخصومة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل:
أقول ختاما، لا تستغربوا من أهل البدع والتحزب وكل من تلوث بالبدعة والتحزب، هذا هو مصيدته، ليس عنده سلعة نعم رائجة سوى هذا. أما السنة فليست بغريبة، الكل يعرفها ولله الحمد. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
آمين.
يقول السائل: مدارس نظامية في أندونيسيا قد اختلفت كلمة السلفيين لأجلها، وكثر القيل والقال، وهذه المدارس تشتمل على الآتي: قراءة نص المبادئ الخمسة، وهي تقوم على حرية الأديان والقومية والديمقراطية، وفي ظل هذه المبادئ ضربت العلمانية أعطانها، مع احتوائها على مادة اللغة الأندونيسية التي تشتمل على قصص تتضمن الشركيات والوثنية، غير ما فيها من مخالفات ظاهرة كتحية العلم والتغني بالنشيد والحداد المصحوب بغناء والصور.
كيف وماذا؟
غير ما فيها من مخالفات ظاهرة كتحية العلم والتغني بالنشيد والحداد المصحوب بغناء والصور، فهل يجوز للسلفيين الاختراط فيها والمشاركة؟
هذه مدارس مبنية على الكفر المركب، فلا يحل لمسلم أن يدرس فيها. نعم، إن كان لديها أقسام لمن أراد العلوم الشرعية واللغة العربية والتاريخ الإسلامي فلا بأس، أما إذا كان على هذا المنهج المختلط الذي يحوي الكفريات فلا يحل لمسلم أن يختلط فيها ولا أن يدرس فيها. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال التاسع في هذا اللقاء يقول:
أقول فهي تدعو إلى وحدة الأديان. نعم تفضل. وهذا كفر. تابع. نعم.
السؤال التاسع في هذا اللقاء يقول: عندنا في بلدنا يصلون الفجر قبل دخول الوقت، فهل لنا أن نصلي معهم وتكون لنا نافلة ثم نعيدها في البيت، أو لا نذهب للمسجد أصلا؟ نرجو منكم التفصيل في هذه المسألة، لأنه قد وقع بين الإخوة خلاف كبير حولها.
هذه دعوة كثيرة وتحتاج إلى تثبت ويقين، لا يجوز أن تبنى على الشك أبدا. والمدن الآن مغمورة بالأضواء الكهربائية، فلا يتميز يعني لا يتبين وقت دخول الفجر، لكن إذا تيقن تقي لله عز وجل بأن رأى في أماكن برية قريبا أن قومه في مدينته القريبة من البرية يصلون قبل الوقت ويمسكون قبل الوقت فلا يصلي معهم. نعم، لكن بل يصلي وحده في بيته، وما أظن الحكام يتابعون من لم يصلي مع الجماعة، لأنهم بنوا حكمهم على الحرية والديمقراطية وغير ذلك من الألقاب الخبيثة. نعم، لكن كونهم يصلون جماعة هذا يلفت النظر إليهم، ونخشى عليهم من براثن من أفراخ الكفار. أنا أقول أفراخ كفار، لكن لا أكفرهم إلا من قامت عليه الحجة. هم أفراخ، جنود مجندة، نعم، مصايد. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال العاشر في هذا اللقاء، يقول السائل: إني أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتنا من أجله.
والسؤال بارك الله فيكم يقول: قال أحدهم: إن بعث نبي وقال لنا قاتلوا مجموعة من المسلمين سنقاتل ولن نتراجع عن ذلك، أما كما سمعت من جاء قام له جبهة وقام يجرجر المسلمين إلى القتال، أو أسس له حزبا وجرجر المسلمين للقتال، وإلى آخره، هذه الطرق لا نقبلها ولا تقبل عند الله، بل هي من الفتن العظام والانحراف الكبير، فما تعليق فضيلتكم على هذه المقولة؟
كذاب، وما إخاله إلا جسر للرافضة، ولو شئت لسميت ذلكم جسر البدع، بل ومدخل للكفر، وقد رددنا عليه في رد منشور. وهذه المقولة أولا تضليل الصحابة ومن بعدهم ممن قاتلوا الخوارج وجاهدوا الكفار وفتحوا بلادهم، ومن وقع تحت طائلة هذه المقولة الظالمة الملعونة الفاجرة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قاتل المرتدين وفتح ما يسر الله له من فتوح، جاهد. ثم عمر رضي الله عنه، فهو الذي دوخ الفرس، وأخشى أن يكون له أخوال من الفرس، أخشى ولو من بعيد. ثم عثمان، وهكذا. فهم على هذه المقولة ضالون مضلون. ثم من اعتقد ذلك كفر، لأنه يضلل سادة الناس في هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثانيا، هذه المقولة الفاجرة الجائرة الظالمة ولا تصدر إلا من خبيث، خبيث المعتقد، فاسد، ولو انتسب إلى العلم، ولو تتلمذ على شيخ فاضل، نعم، تشبه قولة الرافضة. فالرافضة عليهم لعائن الله لا يرون القتال حتى يخرج المهدي المنتظر في السرداب. السرداب يقولون لعل الفار لا يدخل منه، فكيف رجل؟ عاش على هذا الإمام، هذا شيطان، شيطانهم هذا، وليس من الأئمة. صاحب السرداب إمام من أئمة المسلمين، لا يفعل هذا. ثاني نعم نعم ثالثا أجمع المسلمون على قتال الروافض والخوارج إذا فارقوا الجماعة. نقل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. الأمر الرابع هذا يسوغ الآن يسوغ للرافضة ويقوي قوله هذا شبهتهم. الأمر الخامس هذا يطعن في أهل الغيرة والحمية والشجاعة ورفع علم ورفع راية الجهاد ضد الرافضة ضد الحوثة الفجرة الكفرة في كتاف وغيرها من اليمن. نسأل الله العافية والسلامة. نعم إنها لا تعمى القلوب، إنها لا تعمى الأبصار، ولكن ماذا تعمى القلوب التي في الصدور، فهذا قلبه أعمى. نعم فيجب على حاكمه أن يستتيبه، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. أقل أمر أنه فاسق. أهل الغيرة على دين الله وأهل الحمية لدين الله تكاتفوا حتى قهر الله على أيديهم الحوثة. نعم والحوثة تعدوا على كتاف وغيرها وأفتى ولله الحمد معنا من أفتى من أهل العلم بجواز قتالهم. نعم فهذا يطعن في إخوانه الفضلاء الأخيار من رجال الشهامة والشجاعة والحمية الذين انبروا للرافضة الكفار الملاعين فقهروهم ولله الحمد. نعم
بارك الله فيكم شيخنا.
غير أن الحجوري الضال المضل المخذول خذل المجاهدين، وذلك أنه أمرهم من يعني أعني أتباعه من الجهال أن يصدوا عن المركز، خلوكم هكذا مع المركز، والمركز فيه رجل يقرأ في كتاب الطهارة أظن من بلوغ المرام أو غيره وليس حوله أحد. انظروا هذا الظاهر أنه بل أتيقن أنه مدسوس آخر على أهل السنة وعلى دعوة الشيخ مقبل رحمه الله. نعم
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال 11 يقول السائل: رجل اشترى بيتا بقرض أخذه من المصرف والتقسيط في شهريا يأخذ المصرف شهريا من مرتبه مبلغا، ولكن هذا الرجل توفي ولا زال القرض عليه ومرتبه مستمر وكل شهر يأخذ المصرف من مرتبه، فهل هذا يعتبر دينا في رقبته لا يريحه في قبره؟ وهل الأولى من أهل الميت أن يدفعوا هذا القرض ليستريح الميت؟
أولا عمل البنك صحيح إلا إن كان يأخذ فوائد، وثانيا هذا دين في رقبته ولا تقسم التركة إلا نعم بعد أن يسدد الدين. وهذا إن كان في السعودية فليتقدم إلى ولي الأمر، فإن ولي الأمر وفقه الله ويعني أعفى فيما هناك مكرمة ملكية، أعفت المقترضين، يتقدم نعم لدى الجهات المخولة برفع طلبه إلى ولي الأمر، وسيرى إن شاء الله ما يسدد به دين مورثهم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثاني عشر،
أنا أقصد إذا كان هذه السلفة القرض من صندوق التنمية العقارية. نعم
تفضل. السؤال الثاني عشر يقول: شاب مستقيم عنده أبناء صغار دون سن التمييز، وهو يسكن بعيدا عن أهله، وهم من عامة الناس وعندهم تلفاز، يقول وأبوه وأمه متعلقان بأبنائه ويحبون بقاءهم معهم بين الحين والآخر لمدة تقارب الأسبوع، يقول ويزعلون إذا منعناهم من أخذهم، فما توجيهكم؟
قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. فإن كان قريبا من أهله يجعل أبناءه يتعهدونهم بالزيارة من وقت لآخر، وإن كان بعيدا فهو أولى بحفظهم ورعايتهم، أولى من أبويه. نعم، وأنا لا أدري عن هذين الأبوين، هل هما ممن يطلق استعمال التلفزيون إطلاقا عاما، أو من المحافظين الذين يفيدون منه في المحاضرات والخطب والأخبار؟ نعم، فإن كانوا من هذا فهم على خير إن شاء الله، لكن هو أولى بحفظ أبنائه منهم. إنما الطاعة في المعروف، فإذا تعلق أبناء الرجل بأهله البعيدين ينسونه ولا يعرفونه حق المعرفة، وهو يتكلف لا يستطيع أن يزورهم يوميا عند أهله عند أبويه. نعم، فهؤلاء الأبوان محبتهما عمياء. نعم، إذا كان الأبوان عاجزين، هناك عندهم يعني رأى أن يخدمهما بعض أبنائه مع الحرص عليهما، فلا مانع إن شاء الله. أما إذا لم تكن لهم حاجة وإنما أرادوا أن يبقى الأولاد عندهم، فهذه ليست سياسة حسنة. نعم، وهذا من الغلو في المحبة. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثالث عشر في هذا اللقاء يقول السائل: هل يؤخذ العلم من المخذلة الذين يدعون أنهم سلفية ويقولون خذ من الكل؟
أولا، المخذلة المنتسبون إلى السنة هم أخطر من المبتدعة، لأنهم جسر للمبتدعة. وثانيا، خذ العلم من كل أحد، هذا ليس بصحيح، ليس على إطلاقه أبدا، خطأ. فالأصل أن يؤخذ العلم عن صاحب سنة، وما من علم إلا ولله الحمد عند أهل السنة الحظ الأوفر منه. أهل السنة هم سادة الموحدين، أهل السنة سادة الفقهاء، أهل السنة هم علماء الحديث والأثر. ويوجد من علماء السنة ولله الحمد من هو بارع في النحو والصرف والأدب، فنون عديدة، بالإضافة إلى ما عنده من علم الشرع. لكن إذا كان هناك علم لا يمكن حصوله إلا عند مبتدئ فها هنا حالتان، الأولى أو بل ثلاث أحوال، الأولى أن يكون الطالب متمكنا راسخ القدم في العقيدة في التوحيد في السنة، الثاني أن لا يكون هذا يدعو إلى بدعته ويقررها، فقديما كان مبتدعة وهم علماء في الحديث يؤخذ عنهم، الثالث إذا كان هذا ممن يقرر بدعه، فها هنا الفرقان بين أمرين، الأمر الأول أن يكون الطالب كما قلنا متمكنا وقويا يحسن الرد فينبه الحاضرين، نعم، الأمر الثاني إذا كان الطالب ضعيفا ويخشى على نفسه مع تمكنه أن يلبس عليه هذا المبتدع بعض الأمور، لأن المبتدع عندهم شبهات حتى بعض أهل العلم يعجز عنها، نعم، تحتاج إلى علم عميق علم رسوخ، نعم، تكشف به الشبهات، والله أعلم. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذا السؤال 14 في هذا اللقاء، يقول السائل: توفي أخي وخلف أبناء صغارا وزوجته من عامة المسلمين، وأنا أريد أن أتزوجها لأنال كفالة اليتيم ولم شمل الأسرة، فما توجيهكم لي سماحة الوالد وجزاكم الله خيرا؟
إذا انتهت العدة إذا انتهت العدة فاخطبها لا مانع، إن رضيت فالعمل صحيح، وإن لم ترضى يخلف الله لك ولها خيرا إن شاء الله تعالى. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال 15 في هذا اللقاء
والأخير إن شاء الله.
نعم. يقول: أحيانا أشتري كتبا وأدفع لصاحب المكتبة دولارا فيخصم قيمة الكتب ويرد لي الباقي ريالات، فما حكم هذه المعاملة علما بأنها تتم في حينها يدا بيد وجزاكم الله خيرا؟
دولار ولا دينار؟
دولارا.
ما الكتب يعني دفاتر؟ دولار 3-4 ريال لربع، ما أدري، لعلها رسالة صغيرة ما هي كتب، لعله أراد دولارات.
أي دولارات يا شيخ؟ دولار.
إذا ليس دولارا واحدا استغربت. لا مانع من هذا، ما دام يدا بيد فلا مانع إن شاء الله تعالى. نعم. وبهذا القدر نكتفي، واعذرونا، بارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.